بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الحيل، وهي جمع حيلة. قال الحافظ: جمع حيلة، وهي ما يتوصل به إلى مقصود بطريق خفي، وهي عند العلماء على أقسام بحسب الحامل عليها، فإن توصل بها بطريق مباح إلى إبطال حق أو إثبات باطل فهي حرام، أو إلى إثبات حق أو دفع باطل فهي واجبة أو مستحبة، وإن توصل بها بطريق مباح إلى سلامة من وقوع في مكروه فهي مستحبة أو مباحة، أو إلى ترك مندوب فهي مكروهة. ووقع الخلاف خلاف في بين الأئمة في القسم الأول، يعني جرت على الأحكام الخمسة: واجبة أو من مستحبة أو مكروهة حرمة. فالحيل وسيلة إلى شيء، الأصل في الحيل ما يتوصل بها إلى مقصود بطريق خفي. تنقسم إلى خمس أقسام: كما ذكر الحافظ رحمه الله، قال: ووقع الخلاف بين الأئمة في القسم الأول: هل يصح مطلقا وينفذ ظاهرا وباطنا، أو يبطل مطلقا، أو يصح مع الإثم، ولمن أجازها مطلقا أو أبطلها مطلقا أدلة كثيرة. أما إجازتها مطلقا فبعد غاية البعد، لا جوازها مطلقا ولا ردها مطلقا، بعد غاية البعد. وقد صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب الدليل على إبطال التحليل، شأنه شأن الحيل، وكان فيه وفيما زيد عليه في إعلام الوقعين ابن القيم رحمه الله مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تحليل المرأة المطلقة ثلاثا: إذ يتزوجها رجل لا لقصد الزواج ولكن لقصد التحليل، هذا يلقب عند الفقهاء بالتيس المستعار، على ما جاء في ذلك الحديث المتكلم فيه. حيلة أريد التوصل بها إلى إرجاع امرأة إلى زوجها الذي فارقها بثلاث تطليقات بغير ما أباح الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تذوقي عسيلة تذوق عسيلتك. قال: ولمن أجازها مطلقا أو أبطلها مطلقا أدلة كثيرة. فمن الأول قوله: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. ذكروا أن المريض إذا أقيم عليه حد الزنا أو حد الفرية فإنه يؤخذ إثكال فيجلد به جلده، إن كان يستحق 100 جلدة فيأخذ إثكالا ويضربه به ضربة واحدة ويكون في الإثكال 100 شمراخ، هذا ذكروه من الحيل، والأولى أن يتأنى به حتى يشفى ثم يجلد الجلد المعروف. قالوا: وفي الحيل مخارج من المضايق، ومنه مشروعية الاستثناء، فإن فيه تخليصا من الحنث، وكذا الشروط كلها، فإن فيها سلامة من الوقوع في الحرج. ومنه حديث أبي هريرة وأبي سعيد في قصة بلال: بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع الدراهم جنيبا بالدراهم جنيبا. ومن الثاني قصة أصحاب السبت وحديث حرمت عليهم الشحوم. أصحاب السبت كانوا مضرب مثل في الحيل المحرمة، هم وسائر اليهود إلى الآن. حرم الله عليهم الشحوم، حرم الله عليهم الاصطياد يوم السبت، فوضعوا الشباك يوم السبت وسحبوها وأخذوا ما فيها من الأسماك يوم الأحد. قال الله لهم: كونوا قردة خاسئين، كما في سورة الأعراف. وثبت الحديث: لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود، فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. ومن حيلهم حرم الله عليهم الشحوم فذابوها على النار ثم باعوها ودكا، جملوها وباعوها. وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وحديث النهي عن النجش، النجش من الحيل الباطلة، فهو يزيد في ثمن سلعة لا يريد شراءها وإنما يريد أن ترتفع قيمتها. ومن الحيل الباطلة أيضا أن تكون السلعة سلعته ثم هو يجعل من يبيعها ويأتي يصلح. هذا هو باب النجش المتفشي بين الناس، يجعل أخاه أو قريبا له أو شريكا له أو صاحبا له يبيع تلك البضاعة أو ذلك الشيء، ثم هو يأتي كالمبايع أو كالمصلح. هذه من الحيل المحرمة. وهناك من الحيل أيضا في هذه الآونة ما يصنعه بعض التجار أو بعض البنوك، فيأتي من يريد سيارة أو بعض المضخات والأشياء المشتريات، يقول له: اذهب اشتريها وأنا أسلم فيها المبلغ، فإن كانت 1,000,000 فأدي إلي 1,200,000. لو أنه أعطاه 1,000,000 وطلب منه عند الأداء 1,200,000 أو اشترط ذلك عند القرض كان ربا واضحا، لكن يريد أن يتخلص أنه إنما باع منه سيارة مثلا أو بعض القطع من ما تشترى ولا يخلصه ذلك. هذه من الحيل المحرمة. وقد تفشت الحيل في أزمنتنا هذه بما لا يطاق، ومن الحيل في الأنكحة ما أشيع عند الصوماليين وربما عند غيرهم في الفتوى الشافعية، لا عند الشافعي معاذ الله، هو ما يسمى بنكاح المسافة، أنها تذهب مسافة تعتبر عندهم ما يسمونه سفرا ثم تنظر له وليا غير زوجها غير أوليائها يزوجونها على من أرادت ممن لم يزوجوهم، وأشياء يندى لها الجبين. قال: ومنها حديث لعن المحلل والمحلل له، ملعون المحلل لأنه احتال بحيلة غير شرعية. والأصل في اختلاف العلماء في ذلك اختلاف أهل المعتبر في صيغ العقود وألفاظها أو معانيها، فمن قال بالأول أجاز الحيل ثم اختلفوا، فمنهم من جعلها تنفذ ظاهرا وباطنا في جميع الصور أو في بعضها، ومنهم من قال تنفذ ظاهرا لا باطنا. هذا عبارة عن حكاية خلاف لأهل العلم، وإلا فالحيل المحرمة لا يجوز نفوذها لا في البيع ولا في الشراء ولا في الأنكحة ولا في غيرها، لأنها تلاعب في الدين، ولأنها افتئات على أدلة رب العالمين. وألف فيها عدد من أهل العلم، وكان من الموجود منها في هذه الآونة كتاب إبطال التحليل لابن بطة، إلا أنه مختصر، فهو في نوع أو في بعض المسائل فقط، مسائل محدودة يسيرة جدا في نوع مخصوص، بينما كتاب إبطال التحليل تناول حشدا كبيرا من الأدلة والأقوال، ثم بسطه ووسع فيه تلميذه ابن القيم في المصدر المذكور. فيما يتعلق بالتحليل وغيره، وكان هذا البحث مما عرضناه قديما لو أخذه أحدكم ربما لكان قد خرج في السوق، على بعض طلاب العلم الذين كانوا يأتون إلينا من الحديدة فلم يفوا فيه بشرط ولا قيد، أصلحهم الله. ثم أخذه بعض إخواني الآن وأظنه أنجزه. يشغلون عن العلم، يشغلون إذا نزلوا يشغلون. وينبغي لمن أخذ هذا أيضا من إخواننا، أنا ما قد رأيته لكنه أخبرني به، أن يناقش كل حديث وأثر ذكره الإمام البخاري أو الحافظ ابن حجر في هذا الموضع، ثم يعتني بالترتيب والتبويب، ثم يمر على إبطال التحليل لابن تيمية وعلى جميع ما ذكره ابن القيم وعلى ما صنف في الباب وعلى ما استنبط في الدروس وفي القراءة، فإنه أمر مهم لا سيما في هذا العصر الذي ازداد فيه أهل الحيل. وازدادت فيه الحيل بين خواص الناس وعوامهم، والحقيقة أنه له أهمية بالغة إذا أعطي من العناية ما يحتاج، ولو أنه أخذه بعض من يستخرج منه ما يسمى بالدكتوراه لأخرجه في عدة مجلدات، إن لم يكن في مجلدين ففي أكثر. ولا ينبغي أن تغفل أو أن يغفل الباحث عن أدلة القرآن وما يستنبط فيه من الحيل، يعني ماذا مما ذم الله عز وجل فيه أهل الحيل المحرمة، أو إن كان هناك من الحيل المشروعة، ففي ذلك خير كثير. ثم إن المفسرين عند الآيات: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر الآيات، أمثال هذه. وفي قصة أصحاب السبت يتناولون من ذكر الآيات والأحاديث ما فيه خير كثير ونفع كبير. قال رحمه الله: باب في ترك الحيل، وأن لكل امرئ ما نوى في الإيمان وغيرها، الأيمان وغيرها. يعني لو احتال في الأيمان يكون حانثا ولو احتال، ما يقبل منه ذلك، إنما اليمين على نية المستحلف، على نية المستحلف. قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد يحيى بن سعيد محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا من باب الحيل، هو ما هاجر من أجل هجرة لكن من أجل الزواج، فإذا هجرته إلى ما هاجر إليه، الله مطلع على باطنه. قال ابن المنير: أدخل البخاري الترك في الترجمة لئلا يتوهم أن من الترجمة الأولى إجازة الحيل. وهو بخلاف ما ذكره في باب بيعة الصغير، فإنه أورد فيه أنه لم يبايع بل دعا له ومسح برأسه، فلم يقل باب ترك بيعة الصغير، وذلك أن بيعته لو وقعت لم يكن فيها إنكار بيعة القتال. بخلاف الحيل فإن في القول بجوازها عموما إبطال حقوق وجبة إثبات حقوق لا تجب، فتحرى فيها لذلك. قلت: وإنما أطلق أولا للإشارة إلى أن من الحيل ما يشرع فلا يترك مطلقا. قال: اتسع البخاري في الاستنباط والمشهور عند النظار حمل الحديث على العبادات، فحمله البخاري عليها وعلى المعاملات، وتبع مالكا في القول بسد الذرائع واعتبار المقاصد، فلو فسد اللفظ وصح القصد ألغى اللفظ وأعمل القصد تصحيحا وإبطالا. هو الذي أشرنا إليه أن مناسبة ذكر حديث ذكر هذا الحديث في هذا الباب أن الله مطلع على السرائر، فإن كان سواء كانت الحيلة ظاهرة أو باطنة يجب أن يكون الإنسان متعاملا بالتعامل الشرعي فيما بينه وبين الله عز وجل، وأن لا يكون هناك احتيال لا ظاهرا ولا باطنا، لا سيما من الحيل المحرمة. عن محمد بن الحسن قال: ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق. هذا كلام جميل، هذا ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق، هذا من أخلاق المتمردين على الشرع، أما المؤمنون فإنهم يدعون لأحكام الله في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.